مؤمن بما يكره، وفي بعض التعبيرات بما يكره. بما يكره يعني شيء، صفة موجودة فيه، هو يكره أن تظهر هذه الصفة. طبعا يعني هذا التعبير قد بعضهم ما يراه دقيق، بما يكره، لأنه مثلا بعض الناس هناك صفات خير فيه وعظيمة وكثيرة جدا، ولكنه هو يكره أن تظهر تواضعا. فلو فرضنا أن إنسان ذكر هذه الصفات التي الصفات الطيبة التي هذا الطرف الآخر لا يحب أن تذكر، أو لا يحب أن يذكرها الناس تواضعا منه مثلا، فهل هذا يعد غيبة؟ يفترض أنه ليس، يعني لا يدخل في عنوان الغيبة، ولا يدخل في عنوان أكل لحم أخيك ميتا. بالعكس، أنت تذكر محاسنه لا أنك تأكل لحمه. ولذلك يعني فسر بتفسير نوعا ما أكثر دقة، لا يدخل فيه أمثال هذه الصفات، وهو ذكرك أخاك المؤمن بما يكره، مو بما يكره. بما يكره يعني بما العرف يستقدر ويستقبح أن تذكر، صفات سيئة مستقبحة يعني عند الناس منكرة، لا أحد يحب أن تذكر له هذه الصفات. فإذا ذكرت أخاك المؤمن بهذه الصفات التي ينبغي أن لا تذكر أو لا ينبغي أن تذكر، عند ذلك يكون هذا الإنسان قد اغتاب. فذكرك أخاك المؤمن بما يكره، يعني بما يكره ذكره للمؤمنين مثلا، فهذا الذي يكره ذكره المفروض أن لا تذكره لأخيك المؤمن. طبعا هذه هي الغيبة. الغيبة كما يقال أمر خفيف عند كثير من الناس ومحبوب، يعني لما تذكر مثلا السرقة يعني يعتبرونها شيء كبير جدا يعني، أو تذكر مثلا الزنا أو شرب الخمر أو غيرها من هذه الأفعال المحرمة، ترى الناس أنها يعني تقدر أن هذا شيء محرم وفعل محرم، فأفرض كثير يبتعدون عن هذه الأشياء المحرمة وهي الأفعال المحرمة. أما مثل الغيبة فكونها مجرد لوك لسان ومجرد كلام، فالإحساس بأنها محرمة يقل جدا، وخصوصا في أي مجتمع يعني هو يتعامل بالغيبة، فيروا أنها هذا حديث يعني تفكه للمجلس حسب تعبير بعضهم، شنو يعني نقعد ساكتين ما نحكي؟ لا، ما تقعد ساكت ما تحكي، لكن لا يجوز الكلام على الناس، أن تغتاب الناس. بعضهم مثلا يقول لك احنا ما قلنا كلام غلط، تريدني اثبت لك ان هذا الكلام صحيح، اجيب لك تسجيل عليه، اجيب لك شهود انه قال هذا الكلام او فعل هذا الفعل، شاف فلان شافه وفلان سمعه والى اخره. هي هذه الغيبة، يعني كل الادلة اللي تجيبها انت هذا تطويل في فترة اغتياب الرجل، يعني لو تقعد تجيب في الأدلة لسنة وكلها صحيحة أنت قاعد تغتابه لمدة سنة، لأنه هي هذه الغيبة، أن تذكر أخاك بما فيه لا أن تذكره بما ليس فيه، فهي صفات موجودة فيه وصفات تعتبر صفات قبيحة، هو غير متظاهر بها وأنت قاعد تظهرها عليه وتبحث من خلفه لتظهر عيوبه، عيوبه التي فيه مو عيوبه التي ليست فيه، تنزع الستر الذي جلله الله به ووضعه عليه، هي هذه الغيبة. فإذا مو مبرر في قضية الغيبة أن يكون ما يقوله الإنسان صحيحا وأني لا أكذب. لا تكذب صحيح، الكذب حرام وأنت ما كذبت لكنك اغتبت، والاغتياب شبيه بالكذب في الحرمة، ماكو فرق، يعني فررت من الكذب إلى الغيبة. صحيح ما كذبت صدقت، فإذا أنت ما أتيت ببهتان ولكنك أتيت بغيبة. إذا المفروض أن يلاحظ الإنسان لسانه كما يقولون، وأن هذا اللسان هو يعني مو لا يستخف باللسان وبكون هذا مجرد كلام. أن الرواية إنما يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم بواسطة ألسنتهم بالكلام، ويتكلم ويدخل النار، يتكلم ويدخل الجنة. يعني تصور واحد آخر كلامه الشهادات الثلاث مثلا والاعتراف بأهل البيت، وطول عمره كان ما مو على هذا الطريق، بهالكلمات الأخيرة اللي قالها يدخل الجنة. واحد كان مستقيم طيلة عمره مثلا وآخر كلماته عدل عن ذلك وأطلق كلمات غلط، بهالكلمات الغلط يدخل النار. يعني إذا قال عدل بقلبه ولسانه يدخل النار. فإذا الألفاظ والكلمات وتحريك اللسان ليس بشيء سهل. يقال أنه سئل الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام عن أنه عن قول الناس إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، هل هذا الكلام صحيح؟ فكان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ما يعني ما أعجبه هذا الكلام، وقال بأن الكلام خير من السكوت. فإنك تمدح السكوت بالكلام ولا تمدح الكلام بالسكوت، وبالكلام يعبد الله، وبالكلام يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى آخره. يعني فذكر أنه بالكلام فيه أشياء كثيرة، الآن التسبيح، التقديس، ذكر الله اللفظي، الوعظ، الإرشاد، كل هذا بالكلام، وهذا له ثواب كثير جدا. له مر علينا بكل حرف مثلا كذا قصر في الجنة، أو في بعضها مدينة في الجنة، وبالكلام الحروف التي تصدر. فإذا ممكن تبني بهذه الحروف وبهذه الكلمات قصورا، وممكن أن تنزل بها إلى داخل أو إلى أروقة جهنم وإلى دركات جهنم، هي نفسها الطاقة والكلمات اللي تصدرها ممكن أن تروح بها إلى أعلى عليين، وممكن أن ينزل بها الإنسان إلى أسفل سافلين. إذن كون الغيبة خفيفة مو معناها أني يعني ما أهتم وأكثر من بل هي لخفتها خطرة. يعني ممكن بعض الأشياء الأخرى أو بعض المحرمات الأخرى تحتاج مقدمات طويلة وخسارة أموال وما أدري شنه وكذا، هذه أبدا ولا مقدمات ولا خسارة أموال ولا هم يحزنون، على طول تصير بكل سهولة وفي كل وقت. وإذا كانت ذيك بينك وبين الله ممكن غفرانها، هذه بينك وبين بشر تبتلي حتى لو تبت ورجعت، لأنه الله يغفر لكن البشر قد يغفر وقد لا يغفر، ممكن يتشدد في الغفران. عموما إذن الغيبة أمر يعتبر من أخطر أو اللي هي المعاصي اللسانية تعتبر من أخطر المعاصي لخفتها وسهولتها وإمكانية أن تكون يوميا وفي كل مكان. يعني وهو جالس مجلس عام، وهو جالس ويا أهله في البيت، وهو جالس ويا أولاده، وهو جالس ويا أخوته، على قولة بعضهم قاعد ننحش في فلان مثلا، فيحكوا على شخص مجلسهم ذاك اليوم على فلان، مجلس الثاني هم على شخص آخر، وهكذا. كلها مسائل فيها غيبة، فهذه كلها طبعا محرمة والمفروض أن يهتم. في الرواية يقال أن الأعضاء أو اللسان يسأل الأعضاء في الصباح كيف أصبحتم، فيقولون له بخير إن تركتنا. أنه احتمال يعني بكلمة واحدة يوديهم في حتى في الدنيا، يعني يتكلم على واحد كلمة يروح في داهية، أو يتكلم مفروض على الدولة ويروح في داهية على كلمة قايلها ويقصدها أو ما يقصدها، حتى يثبت بعدين أن ما يقصدها يكون أخذ علقته المحترمة وخلص. زين، فإذا باللسان يعني هي كلمة لسان في كثير من الأحيان. عموما بعضهم مثل ما في بيت الشعر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. يعني ممكن واحد يصيبه سكين والسيف خلاص تبرأ يعني وتنتهي انتهاء بر وما يصير إليها أي أثر تلتئم، لكن ممكن تكون كلمة من شخص قالها تبقى تؤلم الشخص باستمرار، كل ما تذكرها يتألم من جديد. فتختلف جراح، هذا جراح وهذا جراح. بعض الناس يظن أنه ما يجرحه إذا كلمه بلسانه، لا، هي جرح في النفس، وقد يكون جرح شديد جدا، مثل ما إذا ضربت فقد تجرح وقد تؤلم بالضرب وقد تؤلم باللسان. الضرب بعض الأحيان ترى مو الأثر، الألم اللي فيه مو بنفس الضربة. ترى يعني واحد ضرب واحد ضربة على كتفه، على وجهه، على أي مكان، ضربة ممكن تكون هذه الضربة ما هي قوية، ولكن الإهانة اللي أحس بها هي التي تبقى تؤلمه لفترة، والضربة راحت. يعني هي ما تستغرق ألمها ثانيتين ثلاث ثواني، ضربة بسيطة مثلا، لكن ما تسببه من ألم يبقى لفترة طويلة. هل الألم اللي تسبب ممكن تسبب كلمة واحدة من لسان فضلا عن كلمات كثيرة؟ ولذلك دائما نقول رفع الصوت على الآخرين، إهانة الآخرين، سب الآخرين، كل أشياء لسانية، كل هذه أشياء محرمة لا تجوز، ليس لك ولاية للتصرف في الناس لا بالضرب ولا بالإهانات ولا بالأوامر الشديدة ولا بغير ذلك، إلا في الأمور اللي الله سبحانه وتعالى أجاز لك الولاية فيها. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فللمؤمنين الولاية على بعضهم بعض في مقدار الأمر المعروف والنهي عن المنكر بقوانينه وبدون مخالفات. أما غير هذا ما إلى الشخص ولاية على شخص، إلا مثل ما ذكرنا الإمام له الولاية المطلقة، الحاكم الشرعي له المجتهد أو من نصبه المجتهد يكون له شيء من الولاية حسب اختلاف العلماء، يعني نسبة من الولاية. عموما فإذا الصفة الأولى الذميمة التي لابد من اجتنابها هي الغيبة، وهي من أشد الصفات أو المعاصي اللسانية، معصية باللسان ومن أشدها، أنه في بعض الروايات أنها أشد من الزنا، في بعض الروايات أنها لا يغفرها الله مثلا حتى يغفرها صاحبها إلى آخره، يعني فيها تشديد كثير جدا في هذا الأمر. الشيء الثاني النميمة، والنميمة لعلها عند الناس سائدة وسائرة أكثر من الغيبة، يعني مقبولية عند الناس، كلش مقبولة ما فيها شيء. كيف شخص تكلم لك عن فلان، قال لك أن فلان هذا فيه كذا وكذا وكذا، ترى مو خوش آدم. فهذه طبعا هي في الأساس غيبة، هذا الرجال اغتاب شخص آخر. فالمغتاب عنده بحسب وظيفة الشرعية المفروض شو يسوي؟ المفروض يصده ويرده ويقول لأن هذا اللي تقوله مو صحيح، يكذبه وينصر أخاه، يمنع عنه الكلام أو يغير الموضوع. المهم أنه ما يتعاطى وياه. إذا واحد جاء ويريد يغتاب شخص، أنت ما تتفاعل وياه بقدر الإمكان، يعني إن قدرت أن تنصره فعليك نصره، وإن لم تتمكن من نصره فلا أقل تصرف هذا الشخص، لا تحصل عقاب مثل عقابه. ما هو السامع للغيبة عقابه كعقاب المغتاب، فلا يخليك هذا تسمع الغيبة وتحصل أنت العقاب مثل ما هو يستحق العقاب. عموما هذا بدل ما يقوم بوظيفة الشرعية وينهى عن المنكر ويسكته وينصر أخاه المؤمن، يجي إلى من اغتاب فلان، يروح لفلان ويقول لأن فلان قال عنك كذا وكذا وكذا، ويجيب له الكلام اللي نقله. طبعا كلهم صادقين والحمد لله، اللي اغتاب أولا عنده معلومات صحيحة وصادق، وهذا اللي جاهم صحيح، هذا جاه وأخبره يعني كلامه، والخبر اللي قاله هم كلها صدق في صدق، يعني كلها أشياء صحيحة. لكن شرعا مو كل شيء صحيح يجوز، مو كل شيء. لو واحد مثلا عنده أفكار غير سليمة ما يجوز لأن يظهرها، يعني مو كل شيء، لكن ما كل ما يعلم يقال، أنه يحتاج إلى إذن في قوله، مو كل شيء يجوز قوله. فهذا ما يجوز، للمهم أنه جاء إلى هذا وقال فلان قال عنك كذا وكذا وكذا. هذه نميمة، النميمة هي هذه، أن شخص يجي يقول لك كلام عن شخص، فأنت تروح للأصل المتكلم عليه وتخبره بما فعل. ليش قلت بأن هذه كثيرة المقبولية أو أكثر مقبولية من الغيبة؟ لأن هذه يعتبرها هذا الشخص نوع من الوفاء والصداقة إلى هذا الشخص. يعني كيف ناس تتكلم عليه وأنا أسكت وما أخبره ماذا قالوا عنه، فيقول لك لا يعني ما يصير قالوا عنه، أنا لازم أقوله. ما يجوز، هذه نميمة. يقول لك لا بعد، هذا صاحبي وصديقي وكيف أخليهم يتكلموا عليه وما أقول له؟ مو هذا الحل. إذا قلت له صارت نميمة. الحل اللي تكلموا عليه تسكتهم من أول الأمر، مو تسمع القصة كاملة وبعدين تروح تنقلها، فتصير أخذت غيبة بتفاصيلها ثم عملت نميمة مرة ثانية، يعني ارتكبت محرمين في آن واحد. إذا ما تريد حرام وتريد وفاء وتريد يعني وأنت محب لصاحبك واقعا، فمن الأول تصد، مو بعدين. هذا من يجي بيتكلم تقول له لا لا تتكلم، ما يجوز، وهذا صاحبي وأعرفه وكل كلامك مثلا مو صحيح وما يجوز لك أصلا تتكلم عنه. هذا الحل، مو الحل أنك تروح له وتقول له فلان قال كذا وكذا وكذا. شنو الفائدة من هذا الأمر؟ إذن هذه هي النميمة، تعتبر مقبول. كثير من الناس يقول لك لا ما يصير، لازم أقول له، يعني الناس تتكلم عليه لازم أقول له. مو لازم تقول، مرة فيها نوع من التحذير، ما يحتاج تذكر الأسماء حتى لا تصير نميمة مثلا، أنه أنت ترك هذه، ترى فيه خطر عليك من هالنواحي المعينة، إذا فيها خطر أو فيها شيء تحتاج إلى نصيحة ما يخالف، روح انصح، لكن لا تنقل ما قاله فلان وفلان وفلان عنه، لأن هذا يسبب الشحناء، يسبب البغضاء بين المؤمنين، وهذا شيء غير مطلوب وغير مراد. إذن النميمة طبعا حكمها نفس الشيء، من المحرمات الشديدة جدا، وهي غير جائزة، مع أن شكلها شكل شيء كلش حلو ولطيف وعمل جبار، وهذا يشكره، زين قلت لي أحسنت بارك الله فيك أنك خبرتني، مع أنه هذا هم المفروض يقول له أنك أنت هم نمام يعني، وإذا ذاك اغتاب أنت نميت، شنو الفرق بينكم؟ يعني ذاك ارتكب محرم بذهابه إليك، وأنت ارتكبت محرم بمجيئك إلي، نفس المستوى من المحرم، نفس الشيء يعني، هو اغتاب وأنت نميت، فما المفروض هم نفس الشيء يعني. الذي نم إليه ما يشجع على النميم، وما يقول لأحسنت إذا سمعت بعد واحد ثاني يتكلم ولا شيء أمجب لي أخبار، وش يصير في النتيجة؟ تتحول القضية إلى شبكة تجسس يعني، كل واحد يتجسس على الثاني وللثاني، ويتناقلوا الأخبار لبعضهم البعض وعلى بعضهم البعض، هذه ما تجوز. زين، إذن الصفة الثانية اللي يذكرها المصنف هي النميمة، فيقول بأن هذه النميمة أيضا المفروض أن طالب العلم لا تكون فيه. طبعا هذه الصفات كلها، إنه مو بس طالب العلم وإنما كل المؤمنين المفروض أن تطهر نفوسهم من هذه الأمور، ولكن طالب العلم أولى، أنه هو القدوة يعني. إذا شفنا مثلا طلبة العلم هم اللي يغتابون الناس في المجالس مثلا، وطلبة العلم مثلا ينمون من واحد إلى واحد، وإذا صار شيء هم اللي ينقلوا، طبعا الناس بتصير في النتيجة بجرء الناس على ارتكاب مثل هذه الأمور، ولذلك أولى بهم هم أن يتجنبوا مو الأمور المحرمة بس، وإنما يكون يتجنبوا كثير من الشبهات حتى الناس تتجنب الأمور المحرمة مثل ما كان يقول. فإذا الصفة الثانية هي النميمة، الصفة الأولى الذميمة اللي يذكرها الغيبة، ثانية النميمة، الثالثة البهتان. البهتان من أن تبهت الآخر، البهتان اللي هنا مصطلح هو أن تذكر أخاك في غيبته بما ليس فيه، يعني المفروض هذه أشد من الغيبة. ليش؟ لأنها تشتمل على أمرين يعني، تشتمل على اغتياب شخص ذكره في غيبته وبما يكره، وتشتمل أيضا على الكذب، أنه قاعد يكذب على الشخص، ولعل فيها فتنة أيضا، ليش كاذب هذا؟ هم فيها يريد شيء ويؤجج بين المؤمنين. فإذا البهتان نفس الغيبة تقريبا، إلا أنك تذكر أخاك بما يكره وبما ليس فيه، مو بس ما يكره، الغيبة تذكره بما ليس فيه. هذا اللي يقول مثلا أنا ما قلت في الغيبة، لما يغتاب وجي تقول ليش ما يجوز، لا ما قلت إلا الكلام الصحيح، وعندي أدلة وعندي إثباتات وعندي ما أدري شنو، كل أدلتك وإثباتاتك مو مستعد أنا أسمع يعني غيبة زيادة بعد، اللي قلته كافي، فخلص لا تجيب لا أدلة ولا إثباتات. والغيبة هي هذه يعني، هي الغيبة أن تذكره بأشياء عليها أدلة وإثباتات. زين، لو كان ما عنده أدلة وإثباتات، بل الأدلة والإثباتات على خلاف كلامه، يكون يعني خرج من البهتان أو من الغيبة إلى البهتان. إذا كذب فهو بهتان، وإذا صدق فهو غيبة. فإذا إذا ذكر أخاه بأشياء مكروهة تكره منكرة، فعلى كلا التقديرين إن صدق فقد اغتاب، وإن كذب فقد بهت، وعلى كلا التقديرين هو أمراني من أشد المحرمات. والكذب، الكذب اللي هو الإخبار عن خلاف الواقع، يعني يجي يختلق قصص ويختلق قضايا، يتكلم بشيء غير الواقع. طبعا هذه فيها أمور كثيرة جدا، وأغراض للكذب كثيرة جدا، أغراض بعض الأغراض مو يعني حتى يحصل لموقع، واحد يألف أحاديث فصار مثلا يعني بدل ما يروح ويحفظ الأحاديث الصحيحة وأسنادها وما أدري شنه، لا يعني يحفظ لكم حديث والباقي من عنده يلفق مثلا أحاديث مثل ما هو معروف بعد النبي ستكثر الكذاب عليه، واحد يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وآله ويكذب على الله، الله يقول كذا والله يحكم بكذا وهذا حكم الله وهذا ما أدري شنه، وهي كلها من عنده، ما ماكو يعني عليها لا أدلة ولا براهين ولا الله قالها ولا رسول الله قالها، فيصير عندنا هذا نوع من الكذب، الكذب على الله أو على رسوله أو على المعصومين، كذب على الله وعلى رسوله يعتبر حتى من المفطرات يعني التي تفطر الصائم، فهذا نوع من الكذب يعتبر أشد الكذب، الكذب على الله وعلى رسوله، أن يجي وينقل عن الله ما لم يقله الله وينقل عن الرسول ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وآله. واحد ثاني يكذب على الناس، فلان قال وفلان قال وفلان قال وهو لا قال ولا هم يحزنون، يتقول عليه بعض الأقاويل فيتقول على الناس بما لم يقولوا، طبعا هنا تقول عليهم يعني لمصلحتهم أو لخلاف مصلحتهم، هو كذب، ما يجوز للإنسان أن يكذب. نعم أكو في حالات الضرورة أو شيء يستثنوا بعض الموارد يجوز فيها الكذب، لكنه العام لا يجوز للإنسان أن يكذب. فإذا هنا أيضا يكذب ليضر بعض الناس، يكذب عليهم يجيب عليهم أقاويل حتى يشوه سمعتهم أو حتى يقول ماذا تدخل في البهتان، أو يكذب لينفع بعض الناس، كم حديث قالوا في فلان ومدحه ورفعه، حديث قالوها في فلان ورفعه وإلى آخره، أفرض مو أحاديث ينقلوا عن النبي ولكن ينقلوا لصفات ليست فيه، أفرض في زمننا هذا فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا ويجيب له قصص طويلة عريضة وهو كل شيء هذا ما سوى شيء من هذا الذي يقوله نهائيا، فهو يكذب ليرفع شخصا، حرام، يكذب ليضع شخصا، حرام، لا تكذب للرفع ولا تكذب للوضع، أو يكذب ليرفع أو يضع أو ليرفع نفسه، طبعا ما حد يضع نفسه لكنه يرفع نفسه، كذب ليرفع نفسه، أنا فعلت وأنا كذا وأنا كذا، كلها كذب ولا شيء سوى، مثلا قضايا كلها كذب بس علشان يظهر أمام الناس بأنه شيء يعني شخص عظيم مثلا، والواقع أنه كل اللي يقوله ليس بصحيح. كل هذه الأمور يعني كل الكذب يعتبر من الحرام، إلا قلنا في الضرورات، يعني إذا قلت هذا الكلام، عندنا موارد تقية مثلا، إذا تقول هذا الكلام أو تصدق تقتل مثلا، ما يجوز، إذا تصدق يقتل فلان المؤمن ما يجوز وإلى آخره، يعني بعض الأحيان يكون فيها إما هلاك أو ضرر بليغ أو غير ذلك، فهنا حالات معينة فقط هي اللي تجوز والباقي كله لا يجوز. والفحش في القول، الفحش في القول الكلمات البذيئة جدا، ألفاظ مثلا العورات، بعض الكلمات اللي توصف بها، أفرض المرأة الغير سليمة أو غير ذلك، ألفاظ معروفة، بعض الألفاظ الناس تستقبحها على كل حال، مثل هالألفاظ لا تقال، يعني هذه الكلمات الفاحشة أيضا يعني يحرم تداولها بحيث أنها لا تذكر، ولذلك تلاحظ في القرآن الكريم كثير حتى من كلها تكنيات، مثلا على في كثير من الأمور مثلا يكني عن العملية الجنسية بالمس، أو لامستم النساء، لمس المرأة اللي حتى الجماعة فهموها بالغلط، يعني ما عرفوا الكناية وفهموها غلط، فقالوا لمس المرأة يوجب الوضوء أو الغسل، أو يبطل الوضوء مثلا، أو لامستم النساء، فهي لا، القضية ليست كذلك، وإنما هي كناية عن نفس العملية مثلا وهكذا، فتعبيرات بعيدة وكنائية حتى لا يقرب من فحش القول، أما فحش القول نفسه فمحرم بلا إشكال. إذن في هالأمور يفترض أن نتعامل كما يتعامل القرآن الكريم، يعني لما تكون أمور فيها فحش وفيها كلمات فاحشة أو فيها صفة أفعال فاحشة، فمثل هالحالات أكني وأجعل الكلام بعيد، وما دام كلام حلال هو ما ما ما, ما يريد أن يصف شيء حلال أو يريد أن يعطي حكم لشيء حلال، ما فيه ما عنده مشكلة فيه حلال أو حرام، هم يريد يبين شيء يعني، فيحتاج أن يشير إلى هالأمور، فهو يشير لها من بعيد وبالكناية، لأنه يصرح بنفس الألفاظ، التصريح بها يعتبر محرم. إذن هذه كلها على الإنسان أن يبتعد عنها ويطهر نفسه منها. وبهذا اللي ذكره المصنف قدس الله نفسه في الصفات الحسنة والصفات السيئة، تكون هذه تقريبا دورة أخلاقية مختصرة من أول الأخلاق، الصفات الحسنة كلها أو أكثرها ذكرها، والصفات السيئة أكثرها ذكرها، ولذلك احنا شوي طولنا فيها يعني على كلمة كلمة من هذه الصفات، لأنها ممكن واحد يأخذ صورة كاملة عما هو مطلوب منه أخلاقيا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن صلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطر في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموتى الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.